الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نتذاكر وإياكم حديثا عظيما من مشكاة النبوة ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم من الأحاديث التي تتحدث عن قواعد الإسلام ومبانيه العظام، كما وصفه بذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم. حديث أبي هريرة حديث رواه مسلم، قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا فضيل بن مرزوق قال حدثني عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة، وأبو حازم عن أبي هريرة هو سليمان الأشجعي رضي رحمه الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، أنى يستجاب لذلك. هذا الحديث العظيم تضمن فوائد عظيمة وكثيرة، نجملها في الآتي: في هذا الحديث إثبات اسم من أسماء الله الحسنى، وأسماؤه كلها حسنى سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. وقال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال سبحانه: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ففي أربع مواضع من كتابه يصف الله عز وجل أسماءه بأنها حسنى، وهي كذلك، هي حسنى لأنها متضمنة لصفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ومن أسمائه الثابت في هذا الحديث الصحيح اسم الله الطيب، تقدس وتنزه سبحانه وتعالى جل جلاله، اسمه الطيب، ومعنى الطيب أي المنزه عن العيوب، المقدس عن النقائص في أسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله وأخباره وأحكامه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. أيها الناس، فاسمه الطيب سبحانه وتعالى، ولذلك يحب الطيبين ولا يقبل إلا ما كان طيبا، ولا يرفع إليه إلا الكلم الطيب والعمل الصالح. لأن الله طيب، أمر بالطيبات وحث عليها ورغب فيها، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال الحق سبحانه يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال سبحانه فكلوا مما رزقناكم حلالا طيبا. وكم هي الآيات في هذا المعنى، فهي كثيرة أيها الناس. ومن فوائد الحديث أيضا أن هذا الحديث من أدلة الإيمان، وهو من أدلة الورع، وهو من أدلة الأمر بالأكل من الحلال الطيب واجتناب الحرام الخبيث، ومن أدلة الأمر بالعمل الصالح والحرص عليه، وفيه الإشارة إلى آداب الدعاء والأسباب التي يستجاب فيها الدعاء والموانع التي يمنع فيها من إجابة الدعاء. فهذه جملة ما يحوي هذا الحديث، وهناك فوائد أيضا كثيرة فيه ذم انتهاك حرمات الله عز وجل إلى غير ذلك من الفوائد. أيها الناس، إن الطيب في اللغة، الطيب في اللغة هو خلاف الخبيث، فتتسع معانيه، فيقال أرض طيبة، أرض طيبة أي تنبت صالحة للنبات. قال عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة، طيبة فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فانتفع الناس فسقوا منها وزرعوا، وكان منها وأصاب طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قال فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. شاهدنا من الحديث قال أصاب أرضا طيبة، طيبة تنبت. ويقال أيضا في هذا المعنى كلمة طيبة، كلمة طيبة، والكلمة الطيبة أشاد الله عز وجل بها في كتابه في سورة إبراهيم، فقال سبحانه ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. والكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، هي لا إله إلا الله، والشجرة شجرة الإيمان، فإن هذه الكلمة إذا حققها العبد وعمل بمقتضاها وبشروطها أثمرت كل عمل طيب وكل عمل صالح وكل ذكر حسن. نعم عباد الله، فشجرة الإيمان وشجرة التوحيد وكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله هي الكلمة الطيبة التي يندرج تحتها كل قول طيب من قراءة القرآن فهو كلام طيب، ومن ذكر الله عز وجل فهو أطيب ما في هذه الحياة، كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره أطيب ما في الدنيا، أطيب ما في الدنيا ذكر الله، وأطيب ما في الآخرة رؤيته، رؤيته سبحانه وتعالى. ويقال أيضا والشجرة الطيبة أشار بعضهم في هذه الآية إلى أنها النخلة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره شجرة كالمؤمن لا يسقط ورقها وهي النخلة، فهي كثيرة المنافع. كذلك المؤمن إذا استقرت شجرة كلمة التوحيد في قلبه أزمرت منافع عدة وتفجرت ينابيع الحكمة منه، وهكذا انطلقت جوارحه في العمل الصالح ولسانه في الكلم الطيب. لماذا؟ لأنه حقق التوحيد في قلبه وفؤاده، فنفسه طيبة لأنها وقر فيها الإيمان ووقر فيها التوحيد، نفسه طيبة لأنها راضية بما قدر لها، راضية بما قدر لها فهي نفس طيبة، نفس طيبة صاحبها يستيقظ في الليل، يستيقظ في الليل فيذكر الله ثم يتوضأ ثم يصلي فتنحل عقد الشيطان منه فيصبح طيب النفس، فيصبح طيب النفس، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، يضرب على كل عقدة منها عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل. قال: فإذا استيقظ قام في الليل. وهذا ما بوب عليه البخاري رحمه الله باب القيام لليل أو بنحو هذا. قال: فإذا قام فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فيصبح طيب النفس. وهذا هو شاهدنا، طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كتلان. فسعى عبد الله فيما يطيب نفسك وفيما يشرح صدرك من العمل الصالح ومن الكلم الطيب أيها الناس. ومن هذا المعنى أيضا ما جاء في السلسلة الصحيحة وهو عند ابن ماجه وغيره وعند أحمد أيضا عن يسار بن عبد الله الجهني رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فرأينا منه سرورا أو انشراحا، فقلنا: يا رسول الله إنا نراك طيب النفس. قال: إن طيب النفس من النعيم. أو قال: لا بأس بالغنى لمن اتقى، لا بأس بالصحة لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، خير من الغنى. قال: وطيب النفس من النعيم، وطيب النفس من النعيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الباب أيضا يقال: ذرية طيبة، أو قبلها امرأة طيبة، امرأة طيبة قرة عين، امرأة طيبة هي الحصان العذيبة، امرأة طيبة هي قرة عين زوجها، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا أقسم عليها أمرت بقسمه، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، إذا غاضبته أو غاضبها وضعت يدها في يده وقالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى. امرأة طيبة قرة عين. وهكذا يقال ذرية طيبة، والذرية الطيبة مطلب الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل عن زكريا عليه السلام: هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وفي صفات عباد الرحمن أنهم رغبوا إلى الله عز وجل فيما رغبوا إليه أن يرزقهم الله عز وجل وأن يهب لهم أزواجا وذرية طيبة، في قولهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة أعين. نعم، فالذرية الطيبة أيضا مطلب الأنبياء والمرسلين، وهي قرة عين، قرة عين. الولد الصالح قرة عين والديه، الولد الطيب الذي لا يصدر منه إلا الطيب ولا يقول إلا الطيب لا شك أنه قرة عين لوالديه، بخلاف الخبيث فإنه إنما يذوق والديه من ورائه مرارة العقوق والمشاكل والفتن التي لا تحمد عقباها. فالذرية الطيبة أيضا مطلب. وهذا كله من معاني، من معاني مما يتسع له معنى الطيب. ويقال أيضا بلدة طيبة، يقال أيضا بلدة طيبة كما قال الله عز وجل عن أرض سبأ وهي من اليمن، قال سبحانه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة، بلدة طيبة ورب غفور. والأصل في البلد أنها طيبة، الأصل في البلد الموصوفة بهذا الوصف أنها طيبة، ومعنى طيبة أي آمنة كثيرة الخير. وإنما يحصل ما يحصل من زعزعة للأمن فيها أو من الإفساد من قبل أهلها، من قبل أهلها ومن قبل ساكنيها، وإلا فالأصل أنها طيبة، الأصل أنها طيبة كما وصفها ربها سبحانه وتعالى. فلما يعرض بعض أهلها عن طاعة الله عز وجل وتصدر منهم الأعمال التي لا تليق بهذه الأرض الطيبة يحصل ما يحصل، وهذه سنة الله عز وجل الجارية في خلقه. فإذا كثر الخبث حصل الهلاك وحصلت العقوبة وجاءت العقوبة. قال عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب. قال زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين: قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلقت أصبعين الإبهام والتي تليها. قالت زينب: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث دل ذلك على أن الأعمال الطيبة والأقوال الطيبة والعقائد الطيبة إذا تمكنت من المجتمع سلمها الله من الهلاك، وإذا كان العكس قال: نعم، إذا كثر الخبث وإن كان فيهم صالحون، وإن كان فيهم صالحون. فنصر الله السلامة والعافية. واقع الناس اليوم يؤذن بهذا، إلا أن يتولى الله عز وجل برحمته ومغفرته والسلامة منه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الناس، ومن هذا المعنى أيضا، من هذا المعنى مما يتسع له معنى الطيب، أن الكلمة الطيبة مما كان يرتاح لها النبي عليه الصلاة والسلام. كل كلمة تدخل السرور على العبد وتشرح صدره فهي كلمة طيبة. قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة جبلت النفوس البشرية والفطر الإنسانية على حب الكلمات التي فيها معنى الظفر والنصر والسعادة والفلاح والفوز. كلمات طيبة تبعث النشاط وتشرح الصدور وتقوي العزائم. لماذا؟ لأنها كلمة طيبة. قال: ويعجبني الفعل. إلى يا رسول الله، ما الفعل؟ قال: الكلمة الطيبة. وإذا لم تجد ما تتصدق به فالكلمة الطيبة صدقة. قال علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه، أي عن يمينه، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه، أي عن شماله، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قال سبحانه في هذا المعنى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ولأن الله طيب كما في الحديث، فلا يقبل إلا ما كان طيبا من الأقوال والأعمال والأفعال وغيرها. قال الله، قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، قال: فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها، فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه. والفلو هو المهر، ولد الخيل الصغير عند أن يفصل من أمه، أو قال قلوصه وهي الفتية من النوق، وفي رواية فصيلة، وكل هذا في الصحيح، وهو ولد الناقة، ولد الناقة. وأما القلوص فهي الناقة الفتية كالجارية بالنسبة للنساء. قال: حتى تكون كالجبل، أو قال: أعظم، أي أعظم من الجبل. لماذا؟ لأنها من كسب طيب ولو كانت قليلة، ولو كانت كعدل تمرة. قال الله في هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد، واعلموا أن الله غني حميد. أيها الناس، ولما علم الله ضعف هذه الأمة خصها بخصيصة هي من خصائص هذه الأمة ونبيها، وهو أن الله عز وجل أحل لنا الغنائم، أحل لنا الغنائم، فقال سبحانه: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ولم تكن الغنيمة حلال لمن كان قبلنا من الأنبياء والأمم، وإنما من خصائص هذه الأمة ونبيها. قال عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنيمة ولم تحل لأحد قبلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكونها حلال لهذا النبي ولأمته أيضا تبعا له، فهي من خصائص هذا النبي وأمته. قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، حلالا طيبا. نعم عباد الله، ولا ينبغي الاعتداء على ما أحله الله من الطيبات، لا ينبغي الاعتداء على ما أحله الله عز وجل من الطيبات. وهذا الاعتداء إما بتجاوزها، بتجاوز الحلال إلى الحرام والطيب إلى الخبيث، أو بتحريم الطيبات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا، ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. نعم عباد الله، فمن ذلك، من هذا المعنى، تلك القوانين التي تسن ويسنها من يسنها من زبالة أذهان البشر بتحريم ما أحل الله عز وجل، أو بتحريم ما أحل الله، أو بتحليل ما حرم الله عز وجل، قوانين وضعية باطلة لا ينبغي ذلك، فإن هذا من الاعتداء على شرع الله عز وجل. ومن ذلك كثير، كتجريم الزواج المبكر، أو تعدد الزوجات، أو تحريم أن ترتدي المرأة الحجاب الشرعي، إن هذا صيانة لها، وهو أمر طيب شرعه الله عز وجل، وغيرها من الأمور التي يسنها هؤلاء الفضوليون على هذه البشرية التي لم يخلقوها، ولكن الشرع لمن خلق قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر، فهو الذي خلق وهو الذي يشرع، وما شرع إلا طيبا ولا أمر إلا بطيب، لأنه الطيب سبحانه وتعالى. أيها الناس، ولما كان كذلك سبحانه قال الله عز وجل: من كان يريد العزة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب كل ما كان فيه ذكر الله عز وجل وما والاه من العلم ونشر العلم والنصيحة وذكر الله عز وجل والأذان وتلاوة القرآن وغير ذلك، كل هذا من الكلم الطيب الذي ينبغي العناية به والاهتمام به، فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. في هذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وهو في الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أطيب الكلام، أربع من أطيب الكلام لا يضرك بأيهن بدأ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والله ما عجزنا عن ذكر الله، وهو عبادة يسيرة وسهلة تؤديها وأنت قائم وأنت جالس وأنت مضطجع وأنت تمشي وأنت راكب وأنت تقود مركبتك وأنت في دكانك وأنت في بيتك وأنت في طريقك وأنت في الجو وأنت في المر وأنت في البحر، عبادة يسيرة. لكن اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فإذا لم يكن من الله عون فالعبد إذا وكل إلى نفسه ضعيف، إذا وكل إلى نفسه ضعيف، يعجز عن مثل هذا، يعجز عن مثل هذا. فلذلك كان من أنفع الدعاء طلب العون، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، قال أنفع الدعاء قال طلب العون من قوله: وإياك نستعين. أيها الناس، فلا ينبغي الاعتداء على شرع الله بتحليل ما حرم الله أو بتحريم ما أحل الله لهذه الآية ولغيرها من الآيات. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أيضا أيها الناس، مما يدخل في هذا الباب في الطيب والطيبون، الله عز وجل يحبهم ويكرمهم وتتوفاهم الملائكة وتبشرهم، تبشرهم بالنعيم المقيم، وتبشرهم بدار الطيبين، تبشرهم بالجنة. قال الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طيبين، يقولون سلام عليكم، سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. بشارة عظيمة عند وفاتهم، لماذا؟ لأنهم طيبون، ومساكنهم مساكن طيبة في جنات عدن وهي دار الطيبين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. ولذلك ذكر في هذا المعنى شمس الدين ابن القيم رحمه الله أن الدور ثلاثة دار الطيب المحن الذي لا خبث فيه ودار للخبث المحن الذي لا طيب فيه ودار ممزوجة فيها الخبيث والطيب وهي هذه الدار الفانية ففيها الخبيث وفيها الطيب وفيها الطيب وفيها الأطيب وفيها الأطيب فإن أطيب الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وذروة الطيبين بعده عليه الصلاة والسلام هم الأنبياء والرسل وذروة الطيبين بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فماذا صدر منهم؟ لم يصدر منهم إلا كل طيب ولم يأمروا إلا بكل طيب ولم يحثوا إلا على كل طيب فانظر إلى محمد عليه الصلاة والسلام كم أجر الله على يديه من الخير لأنه سيد الطيبين عليه الصلاة والسلام في سائر ولد آدم فهو خاتم النبيين والمرسلين وهو الطيب عليه الصلاة والسلام أجر الله على يديه خيرا كثيرا لأنه طيب وأصحابه من بعده كذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام طيبون كلهم ولا يحبهم إلا طيب ولا يبغضهم إلا خبيث خبيث نعم لا يبغضهم إلا خبيث ولا يحبهم إلا طيب لأن الطيب يألف الطيب ويحبه وأنت بجليسك وأنت بمن تحب والمرء مع من أحب والمرء مع من أحب ماذا قال أنس بن مالك قال وأنا أحب رسول الله أو قال وأنا أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وإن لم أعمل بعملهم فأنا أحبهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بأن المرء مع من أحب فمن أحب الطيبين فهو كان معهم فدار الطيب المحض هي الجنة ودار الخبث المحض هي النار والدار الممزوجة بالخبيث والطيب هي هذه الدنيا لكن لكمال عدله سبحانه وتعالى لا بد أن يميز بين الخبيث والطيب قال سبحانه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يبتغي من رسله من يشاء الآية شاهدنا منها ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب فتحصل الابتلاءات وتنزل المصائب وتحصل المدلهمات في الأمم وفي الناس وفي البشر وفي المؤمنين حتى يتميز الذهب الأحمر من غيره حتى يتميز الخبيث من الطيب هذه سنة الله عز وجل وهي راجعة لكمال عدله وحكمته سبحانه وتعالى وقال سبحانه لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث لا يستوي أبدا لا يستوون الخبيثون والطيبون لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث نعم وقال سبحانه ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه فوق بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم لأنها دار الخبيثين يجمع الله الخبيث بعضه فوق بعض فيركمه في جهنم يركمه جميعا يجمعه جميعا فيجعله في جهنم عياذا بالله ومن كان فيه خبث وطيب جمع بين الخبيث والطيب فإن لم يحدث توبة واستغفار قبل موته ويعفو الله عنه ويغفر له فإنه يطهر في الآخرة إما أن الله يعفو عنه وإما أن يدخل النار حتى يطهر من خبثه ذلك لأن الله عز وجل يأبى سبحانه أن يدخل النار أن يدخل الجنة شخص أو عبد فيه خبث لا إنما هي صافية وهي محضة للطيبين فلا بد أن يزكى ويطهر في ماذا؟ في النار حتى بعد ذلك ينقى من خبثه الذي كان ملطخا به من بعض الذنوب الذي لم يتم منها
ولم يغفر الله عز وجل له فيها في العرفات، لم يطهرها الموقف وأهوال القيامة، لا بد أن يدخل النار حتى يزكى ويطهر، ثم بعد ذلك يساق إلى الجنة، يساق إلى الجنة. أيها الناس، قال الله عز وجل، وهذه كلها من الترغيبات، حتى من الترغيب ومن بارك الله فيكم رجاء رحمة الله عز وجل، أن الإنسان يسعى جاهدا للعمل الطيب والقول الطيب والاعتقاد الطيب، حتى يلحق في ركب الطيبين، حتى يلحق في ركب الطيبين في جنات النعيم. قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فتحت حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزناتها: سلام عليكم، سلام عليكم، طيبتم، طيبتم، فادخلوها خالدين. قال العلماء: الفاء في قوله فادخلوها لبيان السبب، أي فبسبب طيبكم ادخلوها، فبسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها. فالطيب من القول والعمل سبب في رفعتك في الدنيا والآخرة، سبب في رفعتك في الدنيا والآخرة، حتى روح المؤمن الطيبة تناديها الملائكة التي تأتي مع ملك الموت لقبض هذه الروح، فتناديها: يا أيتها النفس الطيبة، يا أيتها الروح الطيبة، تناديها بهذا الاسم لأنها طيبة، لأنها طيبة، طابت بالعمل الصالح، طابت بالاعتقاد الحسن، طابت بالكلم الطيب، طابت بذكر الله عز وجل، طابت بذكر الله عز وجل. أيها الناس، كل هذا ما يحمله أو مما يتضمنه ومما يتسع له معنى الطيب، ومعان كثيرة من ذلك أن الله عز وجل يكرم أولياءه، يكرمهم بجنة ونعيم جزاء لأعمالهم، جزاء لأعمالهم. وكما سمعتم قبل ذلك أن الطيب يحب الطيب ويألفه، وهذا ما ينبغي للعبد ألا يخاطر بنفسه فيجالس من في عقيدته دخن، أو من في لسانه فحش وبذاء وخبث. لا، لا تخاطر بنفسك، إلزم مجالسة الطيبين واحرص عليها، وتزود من العلم النافع فإنه زادك إلى العمل الصالح والكلم الطيب. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك، حامل المسك إما أن يحذيك، أي إما أن يعطيك، وإما أن تبتع منه، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ريحا طيبة أقل القليل. قال: ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة، يقال أيضا رائحة خبيثة ورائحة طيبة، رائحة طيبة التي نكهتها طيبة تشرح الصدر وتشرح النفس، رائحة طيبة. وكان عليه الصلاة والسلام يحب الطيب، يحب الطيب لأنه طيب، وقال: المسك أطيب الطيب. وقال عليه الصلاة والسلام: حب بيني من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. لماذا؟ لأنه طيب، والطيب لا يحب إلا الطيب، لا يحب إلا الطيب. فيا أيها الناس، علينا أن نتعبد لله عز وجل بهذا الاسم، اسمه الطيب، فلا نقول إلا طيبا، ولا نعمل إلا طيبا، ولا نعتقد إلا طيبا. فعقيدتنا التوحيد والعقيدة الصحيحة والإيمان وأصوله، هذه عقيدة طيبة، ومن خالف عقيدة محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه فقد أخذ من العقائد الباطلة والخبيثة، من المعتزلة والقدرية وغيرهم، ما أخذ من عقائد منحرفة. لكن من يسير في عقيدته، عقيدة السلف الصالح، فهي عقيدة طيبة، وهي أساس دينك، العقيدة الطيبة، العقيدة الصحيحة أساس دينك، وبها ترسو، ترسو وبها تنجو بإذن الله عز وجل. وهكذا أعمالك الطيبة الموافقة لشرع الله، العمل الطيب الموافق للشرع المبتغي به صاحبه وجه الله، فلا يكون العمل صالحا ولا يكون العمل طيبا حتى يكون خالصا صوابا. وهكذا بارك الله فيكم، النفقة لا تقبل عند الله عز وجل إلا إذا كانت طيبة، من حلال طيب، من حلال طيب فلا يقبل الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والغلول هو ما هو الخيانة بالمعنى العام، وإن كان معناها الخاص فهي ما سرق من الغنيمة قبل قسمتها. لا يقبل الله عز وجل ما كان خبيثا، لأنه طيب لا يقبل إلا الطيب. فهذا ما نتعبد لله عز وجل بهذا الاسم، وهذا ما أردت أن أعظ به نفسي وإخواني. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الطيبين في محيانا وفي مماتنا ويوم أن نلقاه، وأن يسكننا وإياكم دار الطيبين، وأن يرضى عنا سبحانه وتعالى، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.